أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن ضابط الحمل وجود اتحاد ما واختلاف ما. نشترط وجود الاتحاد ليصح الحمل، ووجود الاختلاف لكي يكون الحمل مفيدا. وهذا ما يوجد في أنواع كثيرة من الحمل، لكن المشهور حصر الحمل في نوعين: الحمل الذاتي الأول فيما لو كان الموضوع والمحمول متحدين مفهوما والاختلاف بينهما اعتباري، والقسم الثاني هو الحمل الشائع فيما لو اختلف مفهوما واتحد مصداقا ووجودا. بعد ذلك يشير المصنف رحمه الله إلى نكتة مهمة لا بد من الإشارة إليها. وفي البداية نشير إلى مقدمة نشير فيها إلى نقطتين. النقطة الأولى: ما هي العلاقة بين الجوهر والعرض؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهبت إليه المدرسة المشائية، حيث قالوا بأن الجوهر والعرض مختلفان متباينان ماهية ووجودا. ولهذا كما تقدم سابقا قسمنا الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وما في نفسه ينقسم إلى ما لنفسه وهو الجوهر، وما لغيره وهو العرض. فالجوهر وجود في نفسه لنفسه، والعرض وجود في نفسه لغيره، فكلاهما له وجود في نفسه، لأنهما قسمان للوجود في نفسه، فهما وجودان متباينان وماهيتان متباينتان كما قلنا في المقولات العشر. لدينا جوهر وفي قباله 9 مقولات عرضية، وهي كلها تقسيمات للماهية. إذن الجوهر والعرض بناء على رأي المدرسة المشائية متباينان مختلفان وجودا وماهية. القول الثاني ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية، حيث قالت إن العرض شأن من شؤون الجوهر يوجد بوجوده لا بوجود منحاز عنه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: قسمنا الحمل إلى حمل ذاتي أولي وإلى حمل شائع صناعي. وفي الحمل الشائع الصناعي جهة الاتحاد. وين تكون جهة الاتحاد؟ في الوجود، يعني في المصدر. جهة الاتحاد بين الموضوع والمحمول في الحمل الشائع هي الوجود، وإن اختلف مفهوما. وتقدم أيضا أن المحمول على نوعين، إما محمول بالضميمة وإما خارج محمول. بعد اتضاح هاتين النقطتين نقول: كلامنا في هذه النكتة مبني على القول الأول الذي ذكرناه في النقطة الأولى، اللي هو شنو؟ وهو قول المدرسة المشائية بمغايرة الجوهر والعرض وجودا وماهية. وكلامنا مبني على كون الحمل حملا شائعا ومن نوع المحمول بالضميمة، وعليه فإذا قلنا بنظرية الحكمة المتعالية في النقطة الأولى أن العرض شأن من شؤون الجوهر يوجد بوجوده، فهذه النكتة التي سنتعرض لها لا محل لها من الإعراب، ما لها معنى. وهكذا لو كان الحمل حملا ذاتيا أوليا، أو كان حملا شائعا لكنه من الخارج المحمول، كل هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا هو على نظرية المدرسة المشائية في الحمل الشائع في المحمول بالضميمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول: يقول المستشكل: أنتم تجيزون حمل العرض على الجوهر فتقولون الجدار أبيض والجدار جوهر والبياض عرض، وتعتبرون هذا الحمل حملا شائعا صناعيا، والحمل الشائع الصناعي جهة الاشتراك فيه والاتحاد هي الوجود. فقولنا الجدار أبيض إذا كان الحمل شائعا معناه أن الجدار والأبيض يشتركان ويتحدان وجودا، مع أن الجدار جوهر والأبيض عرض وهما ماهيتان متباينتان، فكيف يوجدان بوجود وكيف يتحدان وجودا مع أنهما ماهيتان متباينتان مختلفتان وجودا وماهية؟ وهذا من الواضح أنه مبني على مدرسة الحكمة المشائية. الجوهر والعراض كل منهما ماهية مباينة للماهية الأخرى ولها وجود في نفسه، فكيف يتحدان وجودا إذا حملنا أحدهما على الآخر بالحمل الشائع الذي مرجعه إلى الاتحاد الوجودي؟ هذا شنو؟ إشكال. الجواب: الحمل يتكون من الواضح، يتكون من موضوع ومحمول. وإذا جئنا إلى تحليل الموضوع والمحمول لوجدنا كلا منهما مركبا وليس بسيطا، فحينما نقول الجدار أبيض فالموضوع ما هو؟ الجدار. هنا الموضوع الجدار بسيط أو مركب؟ قالوا مركب، لأن قولنا الجدار معناه ذات ثبت لها عنوان الجدار، يعني ذات أسميناها بالجدار، وهذا ما يطلق عليه تسمية عقد الوضع. والعقد بمعنى الحمل، أي أن الموضوع ليس بسيطا بل عقد من شيئين، ذات ووصف، ذات خارجية نصفها بأنها جدار. بعبارة أخرى، لدينا عنوان ومعنوان، يعني لدينا هذا الجدار الخارجي وينطبق عليه شنو؟ عنوان الجدار. فذات أسميناها وصفناها عنوناها بالجدار، هذا ما يسمى بعقد الوضع. إذن ما هو عقد الوضع؟ يتكون من شنو عقد الوضع؟ عقد الوضع من جهة الموضوع يتكون من شيئين، اللي هو شنو؟ ذات ووصف وعنوان ثبت لها. وإذا جئنا إلى المحمول، أبيض، أبيض هو من أقسام الوجود في نفسه، يعني قلنا أن الذي ينقسم إلى الجوهر والعرض ما هو؟ الوجود في نفسه. فالجدار الأبيض له وجود في نفسه، ولكن وجوده في نفسه ليس لنفسه وإنما لغيره. وهذا الوجود في نفسه ولغيره في العرض وإن اتحدا بحسب الوجود الخارجي، العرض في الخارج ليس له وجودان، هو وجود واحد نقول في نفسه لغيره، في الخارج مو عندنا مصداقين، العرض هو وجوده في نفسه لغيره بوجود واحد، ولكن بحسب عالم التحليل الذهني هما شيئان مفهومان، وجود في نفسه ووجود لغيره، وهذا ما يسمى بعقد الحمل. إذن الحمل أيضا فيه تركيب، تركيب من شنو؟ في نفسه ولغيره. هذا الوجود لغيره احنا نسميه وجود ناعتي، نسميه شنو؟ وجود ناعتي. زين، اذا اتضح ذلك نطرح هذا السؤال، حينما نقول ان الموضوع والمحمول في الحمل الشائع متحدان وجودا، فما هو المراد من الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول؟ ما هما طرفا هذا الاتحاد؟ هل هما عقد الوضع بكامله مع عقد الحمل، أم جزء عقد الوضع مع جزء عقد الحمل؟ قالوا إن الاتحاد لا يكون بين عقد الوضع وعقد الحمل، لأن عقد الواضع له وجود في نفسه، وعقد الحمل أيضا له وجود في نفسه، ولا يعقل أن توجد ماهيتان متباينتان في الموضوع اللي هي الجوهر في المحمول اللي هي العرض بوجود في نفسه واحد، لأنه سيلزم وحدة الكثير، هما كثير متعدد، فكيف يوجدان بوجود واحد؟ فالإشكال سيكون واردا. ولكن الصحيح أن الاتحاد ليس بين عقد الوضع وعقد الحمل، وإنما بين جزء من عقد الوضع وجزء من عقد الحمل. فنقول إن الاتحاد من جهة الموضوع، المتحد من جهة الموضوع هو الذات فقط، ذات الشيء. وإحنا قلنا في الموضوع شنو عندنا؟ ذات ووصف وعنوان. فنأخذ من عقد الوضع جزءه وهو الذات. هذه الذات تتحد مع الوجود لغيره الناعتي في المحمول، والوجود لغيره الناعتي في المحمول هو عقد الحمل أم جزء عقد الحمل؟ جزء عقد الحمل، لأن عقد الحمل متكون موجود في نفسه ووجود لغيره، إحنا فقط نأخذ الوجود لغيره اللي هو الناعتي. فيحصل الاتحاد بين الذات من جهة الموضوع وبين الوجود الناعتي من جهة المحمول، فيكون المحمول ناعتا للموضوع والموضوع منعوت بالمحمول، فيكون الاتحاد من هذه الجهة. وها هنا نكتة يجب التنبيه عليها. قلنا هذه النكتة أولا مبنية على مدرسة المشاعر، ثانيا مبنية على كون الحمل حملا شائعا الذي يقتضي الاتحاد الوجودي حتى يرد الإشكال، ثالثا لابد أن يكون الحمل من نوع المحمول بالضميمة وليس من الخارج المحمول، وهي أنه قد تقدم في المباحث السابقة أن الوجود ينقسم إلى ما في نفسه وما في غيره، وينقسم أيضا إلى ما لنفسه وما لغيره. يا هو اللي ينقسم إلى ما لنفسه وما لغيره؟ أصل الوجود، لو الوجود في نفسه، يعني هذا تقسيم أولي لو ثانوي؟ تقسيم ثانوي. التقسيم الأولي الوجود إما في نفسه وإما في غيره، ثم نجي إلى ما في نفسه، وما في نفسه ينقسم إلى ما لنفسه وهو الجوهر، وما لغيره وهو العراض، وهو الوجود النعتي. هاي وهو لمن يرجع الضمير؟ ما لغيره اللي هو وجود العراض. وقد تقدم أيضا امتناع أن توجد ماهيتان بوجود واحد نفسي، يعني بوجود في نفسه. لماذا؟ لأنه يلزم وحدة الكثير، لأن ماهيتان متباينتان، فكيف توجدان بوجود واحد؟ امتناع أن توجد ماهيتان بوجود واحد نفسي، بأن بيان وجودهما بوجود واحد، بأن يطرد وجود واحد العدم عن نفس ماهيتين متباينتين. طبعا كل ماهيتين فهما متباينتان، فهذا قيد توضيحي، أي يطرد وجود واحد العدم عن نفس ماهيتين متباينتين، وهذا شيء سبب وهو وحدة الكثير المستحيلة عقلا. وين الإشكال؟ إذن كيف يجوز لكم حمل العرض على الجوهر حملا شائعا، مع أن الحمل الشائع يقتضي الاتحاد الوجودي، والجوهر والعرض كيف يتحدان وجودا؟ كل منهما وجود في نفسه، ماهيتان متباينتان، فكيف توجدان بوجود واحد؟ هذا الإشكال. ومن هنا، هذا هو الجواب، ومن هنا يتبين أن الحمل في محل كلامنا اللي هو يا حمل الحمل الشائع إذا كان محمول بالضميمة، أن الحمل الشائع الذي هو اتحاد المختلفين بوجه اتحادهما وين؟ في الوجود. لا يتحقق هذا الحمل في وجود المختلفين النفسي، أي النفسي صفة علم للوجود. لو نغير العبارة شو نقول؟ لا يتحقق في الوجود النفسي للمختلفين، يعني الوجود النفسي للموضوع والوجود النفسي للمحمول، فكل منهما له وجود في نفسه. الوجود النفسي يعني وجود في نفسه، فإذا كان هذا وجودا في نفسه وكان هذا وجودا في نفسه، هل يعقل أن يتحدا أو لا يعقل؟ لا يعقل، يلزم منه وحده الكثير. زين، إذن إذا كان الأمر كذلك، هو الجوهر موجود في نفسه والعرض موجود في نفسه، فكيف جاز حمل أحدهما على الآخر حملا شائعا الذي يقتضي الاتحاد الوجودي؟ نقول الاتحاد من جهة أخرى، وإنما يتحقق الحمل الشائع في الوجود النعتي. لمن؟ للموضوع لو للمحمول؟ للمحمول، اللي هو كونه وجودا لغيره، بأن يكون أحد المختلفين وهو المحمول ناعتا بوجوده للآخر اللي هو الموضوع، والآخر اللي هو الموضوع منعوتا به. زين، الآخر الموضوع يا موضوع يعني عقد الواضع لو جزءه الذات، شنو دليل الشاهد عليه؟ ايش قال؟ والآخر وهو الموضوع منعوتا به. بمن منعوتا؟ بالوجود النعتي للمحمول. بينما لو أخذنا عقد الواضع لكان الموضوع منعوتا بمن؟ بوصفه، ذات اتصفت بأنها جدار. فإذا احنا نأخذ الذات مجردة عن وصفها في الموضوع، وهذه الذات المجردة عن وصفها نصفها وننعتها بمن؟ بالوجود النعتي للمحمول. وبعبارة أخرى، أحد المختلفين هو الذات. الذات وينها موجودة؟ في الموضوع، في عقد الواقع، اللي هي جزء عقد الواقع. احنا اذا نريد نحمل العراض على الجوهر، شراد منه نحتاج الى جهة اختلاف ونحتاج الى جهة اشتراك. اما جهة الاختلاف بين الموضوع والمحمول، نقول الجوهر ذات وجودها في نفسه ام في غيره؟ في نفسه. الجوهر وجود في نفسه. زين، المحمول اللي هو العرض وجوده في نفسه أم في غيره؟ أيضا في نفسه. فهذا وجود في نفسه وذاك وجود في نفسه، ومن هذه الجهة يوجد بينهما تغاير. لكن إذا لاحظنا الذات من جهة الموضوع والوجود لغيره اللي هو الوجود الناعتي من جهة المحمول، فبينهما تباين أو ليس بينهما؟ ليس بينهما، بل بينهما اتحاد، هذا نعت وذاك منعوت. يعني الذات في الموضوع لا تختلف مع الوجود الناعتي في المحمول، وإنما تختلف مع الوجود النفسي في المحمول، لأن المحمول قلنا ماذا يوجد فيه؟ وجود في نفسه لغيره. الذي يتباين مع الذات في الموضوع ما هو؟ الوجود النفسي. أما الوجود لغيره الناعتي ليس مباينا للذات، بل يكون ناعتا لها. ونحن في الحمل الشائع لا ننظر إلى الوجود في نفسه في المحمول، وإنما ننظر إلى الوجود لغيره الذي هو الوجود الناعتي. لهذا يقول: وبعبارة أخرى، ما هي جهة الاختلاف؟ يقول: أحد المختلفين، الآن بين جهة الاختلاف، هو الذات من عقد الوضع، لكن شنو؟ بوجوده النفسي، بما هو موجود في نفسه. والآخر والآخر من المختلفين هو الوصف، لكن يا وصف بوجوده النفسي، الوصف اللي في المحمول لكن بوجوده النفسي. فهنا اشتراك أم تباين؟ هنا تباين، لا تخلطون بالمطلب، عدتها أكثر من 3 مرات 4 مرات. عقد الوضع شنو به؟ ذات لها وصف، هذه الذات وجودها في نفسه، يعني جوهر. زين، في المحمول عرض، العرض منين يتكون؟ بحسب التحليل الذهني قلنا وجود في نفسه لغيره، يعني عرض. فإذا أخذنا من العرض الوجود في نفسه وقسنا إلى الوجود في نفسه للذات، أكو بنات تباين لو أكو؟ أكو تباين. هذا وجود في نفسه لنفسه، ذاك وجود في نفسه لغيره، فإذا بينهما اختلاف. أما إذا أخذنا من المحمول والعراض مو الوجود في نفسه، وإنما أخذنا فيه يا صفة الوجود لغيره الذي يسمى الوجود الناعتي، أي جعلناه ناعتا للذات، حينئذ هاي جهة اشتراك لو جهة اختلاف؟ هاي بعد جهة اشتراك، يكون ناعتا والذات منعود. وما نقوله في الحمل الشائع هو هاي الجهة الثانية، أن نأخذ المحمول بما هو وجود لغيره لا بما هو وجود في نفسه. لهذا يقول: واتحادهما الذات مع العرض المحمول، اتحادهما في الوجود النعتي اللي هو لغيره الذي يعطيه الوصف، لمن نعطيه؟ للذات، الذي يعطيه الوصف في المحمول للذات اللي هي في الموضوع. هنا بعد راح يلزم عندنا شنو؟ وجودين صيرورتهما وجود واحد، أو لا يلزم ذلك؟ قد واحد يقول: أنتم فقط غيرتم، قلتم نأخذ من المحمول الوجود لغيره بدل الوجود. وقد واحد يقول: كما أن الوجود في نفسه في المحمول مغاير للوجود في نفسه في الموضوع وهما وجودان، فاتحادهما يلزم وحدة الكثير. هكذا إذا أخذنا من المحمول الوجود لغيره وأخذنا من الموضوع الذات اللي هو وجود في نفسه أيضا وجودان، فاتحادهما يلزم وحدة الكثير. شو تجاوب أنت؟ إذا واحد أشكل عليك هذا الإشكال، الوجود لغيره نوع من الوجود أو ليس نوعا؟ نوع من الوجود. زين، الوجود في نفسه اللي في الموضوع نوع، فكيف يتحد الموضوع مع المحمول بوجود واحد مع أن الأول وجود في نفسه والثاني وجود لغيره؟ وإن يعني وإن بلي يعني شنو؟ يعني بعبارة آخر، بعبارة أخرى، الوجود لغيره وجود رابط وهو لا ماهية له، فلا يلزم التباين الماء، يعني وجود ماهيتين فيلزم وحدة الكثير، وبهذا ينحل الإشكال. وهذا معنى قول المنطقيين، كله مبني على المدرسة المشائية كما بينا بالبداية. وهذا معنى قول المنطقيين إن القضية تنحل إلى عقدين، عقد الواقع اللي هو ذات لها وصف ولا يعتبر فيه إلا الذات، هنا نأخذ من جهته الذات، وما فيه من الواصف عنوان مشير إلى الذات فحسب. فبالحمل لا ننظر إلى هذا العنوان ذات ثبت لها عنوان الجدارية، وإنما نلحظ فقط الذات. هذه الذات من جهة الموضوع اللي هي جزء عقد الوضع هي التي تتحد مع الوجود الناعت للمحمول. وعقد الحمل والمعتبر فيه الوصف فقط، يعني يا وصف الوجود الناعت والوجود لغيره، فيتحد الذات مع الوصف في المحمول ولا إشكال في ذلك ولا يلزم وحدة الكثير. إلى هنا بينا نوعين من الحمل. النوع الأول هو الحمل الذاتي الأولي، ويكون في صورة اتحاد الموضوع والمحمول مفهوما واختلافهما اعتبارا، مو مصداقا، اعتبارا بالإجمال والتفصيل، بالإبهام، بالتحصيل، كما بينا في الدرس السابق. والقسم الثاني هو الحمل الشائع الصناعي الذي يكون الاختلاف فيه مفهوما والاتحاد مصداقا ووجودا. وهناك نوع ثالث من الحمل انفرد به صدر المتألهين رحمه الله، وإن كان موجودا في كلمات من سبقه ولكن ليس بطريقة مبرهنة كما ذكره الآخوند صدر المتألهين، بينه بطريقة وأقام عليه البرهان بنحو يستفاد منه كثيرا في الإلهيات بالمعنى أخص، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المرحلة الثانية عشرة. ما هو المراد من هذا النوع الثالث؟ طبعا أولا يسمى بحمل الحقيقة والرقيقة، ويكون في موارد حمل العلة على معلولها أو حمل المعلول على علته. وهذا الحمل لا يراد منه الاتحاد المفهوم بين العلة ومعلولها لكي يكون حملا ذاتيا أوليا، ولا يراد منه الاتحاد الوجودي المصداقي بين العلة والمعلول، فإن مصداق العلة يختلف عن مصداق المعلوم، فلا يكون حملا شائعا. إذن ما هو الجواب؟ يطلق هذا الحمل ويراد منه إن العلة تشترك مع المعلول في أصل الوجود والكمال الوجودي، ولكن العلة حائزة لكل كمال وجودي في المعلول، ولكن بدرجة أعلى وأشرف. فكل كمال موجود في المعلول فهو موجود في العلة بدرجة أعلى وأشرف. فجهة الاشتراك هنا بين الموضوع والمحمول، ما هي جهة الاشتراك؟ هي أصل الوجود والكمال الوجودي. هذا موجود وهذا موجود، هذا كمال وجودي، هذا فيه كمال وجودي، والوجود العلة حائز لجميع كمالات وجود المعلول بدرجة شنو؟ نقول وأزيد بدرجة أشرف وأعلى وأقوى. نعم، المعلول له حد، والحد جانب كمالي أم نقص؟ نقص. فحينما نقول العلة واجدة وحائزة لجميع كمالات معاليلها، فالمراد من ذلك الجانب الإيجابي دون الجانب السلبي اللي هو الحد. تأخذ فقط جهة الكمال، لكن شنو؟ بدرجة أعلى وأشرف دون الحد اللي هو أمر سلبي ونقص، فإن هذا النقص لا يوجد في العلة. ولهذا إذا انطلقنا بالنسبة إلى الواجب الوجود سبحانه وتعالى، فشنقول واجب الوجود سبحانه وتعالى واجد لجميع كمالات الأشياء وبدرجة أعلى وأشرف، يعني بدرجة غير متناهية. وهذا معنى القاعدة التي تقول بسيط الحقيقة كل الأشياء. يعني شنو بسيط الحقيقة كل الأشياء؟ يعني هو واجد لجميع الكمالات الوجودية للأشياء. هذا المعنى بيه مشكلة؟ لو ما بيه أي مشكلة، يعني يقول الله سبحانه وتعالى شك كمال وجودي في عالم الإمكان فهو موجود في الواجب سبحانه وتعالى بدرجة غير متناهية. مثلا العلم لدينا كمال وجودي، عند الباري عز وجل موجود بدرجة غير متناهية. القدرة موجودة لدينا لكن لها حدود، عند الواجب سبحانه وتعالى شنو؟ بدرجة غير متناهية. فكل كمال وجودي لدى العالم الإمكان اللي هو معلول للواجب عز وجل، هذه الكمالات الوجودية هي موجودة في الذات أو موجودة في واجب الوجود سبحانه وتعالى، لكن بدرجة أعلى وأرقى أو بدرجة غير متناهية. هذا شنو بي؟ يعني ما بي أي مشكلة، بل بالعكس هذا يعزز إيماننا بالله سبحانه وتعالى. يجي واحد ما يفهم هاي العبارة، شو يقول؟ بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني الله سبحانه وتعالى راح يصير هو حال في جميع هاي الموجودات. ومن قال أننا مرادنا من هاي القاعدة شنو؟ أنه يعني هاي الوجودات حتى يلزم من ذلك الحلول، لا، مرادنا بسيط الحقيقة كل الأشياء. يعني شنو كل الأشياء؟ يعني حائز وواجد لجميع كمالاتها وبدرجة أعلى وأشرف وأرقى بدرجة غير متناهية. وهذا هذه القاعدة أو البرهان يستفيد منه صدر المتألهين لإثبات صفات الباري عز وجل، كلها يثبتها بهذا البرهان الواحد، يثبت حياته، قدرته، علمه، كذا كذا، كل الصفات. لا نحتاج في كل صفة إلى برهان، بل كلها يثبتها ببرهان واحد. ولهذا إذا حملنا العلة على المعلول أو المعلول على العلة بهذا النوع من الحمل اللي هو سمينا حمل الحقيقة والرقيقة، فهذا مرجعه إلى أن وجود العلة حائز على جميع كمالات وجود المعلول، حائز فقط على الكمالات دون الحدود والنقائص. ومن هنا يتضح جواب من استشكل على صدر المتألهين بأنه قائل بالجسمية، لأنه قال في كتاب المشاعر في تعليقة: إن الله هو الجسم. الله هو الجسم. هنا حملنا شنو؟ حملنا المعلول على العلة. زين، حمل المعلول على علة رأسا قالوا إذن صدر المتألهين من القائلين بالتجسيم، يقول الله هو الجسم. لكن خفي عليهم أن الحمل هنا ليس حمل ذاتي أولي ولا حمل شائع صناعي، وإنما هو حمل الحقيقة والرقيقة، بمعنى الله هو الجسم أو الجسم هو الله. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى الذي هو علة حائز لجميع كمالات المعلول وهو الجسم. إن قلت الجسم فيه نقائص محدود وما أدري شنو، نقول الاتحاد هنا لا في النقائص وإنما في من؟ يعني ثبوت جميع كمالات الجسم لله سبحانه وتعالى دون جهات الحد والنقص والسلب، وهذا لا مشكلة فيه. بقي أخيرا لماذا يسمى حمل الحقيقة والرقيقة؟ طبعا من الواضح أن الحقيقة أقوى من الرقيقة، فيطلق على العلة الحقيقة ويطلق على المعلول الرقيقة، فيحمل الرقيقة على الحقيقة أو تحمل الحقيقة على الرقيقة، يعني تحمل العلة على المعلول أو المعلول على العلة. قال: وها هنا نوع ثالث من الحمل يستعمله الحكيم. لكن يا حكيم، قلنا هذا من إبداعات صدر المتألهين، يعني مدرسة الحكمة المتعالية. مسمى بحمل الحقيقة والرقيقة، مبني هذا الحمل على اتحاد الموضوع والمحمول في أصل الوجود. وش راح يصير؟ قد واحد يقول إذا راح يصير حمل شائع، نقول أصل الوجود مو مرتبة من مراتب الوجود. في الحمل الأول اتحاد في المفهوم، في الحمل الشائع الصناعي اتحاد في المصداق، يعني في المرتبة الوجودية بجميع ما لها من الكمال والنقص. المرتبة الوجودية بما هي مرتبة؟ اللي ما فيها من حد ومحدود، ما فيها من كمال ونقص. هذا وين؟ في الحمل الشائع. أما في حمل الحقيقة والرقيقة لا، مو الاتحاد في المرتبة الوجودية بحدها ومحدودها، لا، وإنما في أصل الوجود مع قطع النظر عن حده الذي هو نقص. اتحاد الموضوع والمحمول في أصل الوجود. زين، اختلاف بمن؟ يقول: واختلافهما بالكمال والنقص. فهذا حائز على الكمال، ذاك حائز على الكمال، لكن أيضا فيه جهة نقص، يعني كمال شديد وكمال ضعيف. والعلة حائزة على كل كمال في معلولها دون جهات النقص فيه. زين هذا الحمل شي يفيدنا؟ يقول يفيد وجود الناقص وهو المعلول في الكامل. وجود الناقص يعني الكمال الناقص في المعلول، وجود الكمال الناقص الموجود في المعلول وجوده في الكامل اللي هو وجود العلة، لكن شنو؟ بنحو أعلى وأشرف، واشتمال المرتبة العالية من الوجود على كمال ما دونها من المراتب. انت قيدها بجانبه الإيجابي الكمالي لا بجانبه السلبي النقصي. ومن هنا قالوا بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. كل الأشياء يعني حائز لجميع كمالاتها، ليس بشيء منها يعني بلحاظ من؟ ليس بشيء منها بلحاظ المراتب الوجودية وجوانب الحدود والنقائص. الفصل الرابع نقرأ لو ما نقرأ؟ أصلا ما يراد لشيء، دارسينا بالمنطق، بس أقرأ قراءة اللي عدة درس على راحته. الفصل الرابع في تقسيمات الحمل. التقسيم الأول حمل مواطاة وحمل اشتقاق. شنو الفرق بيناتهم؟ درسناهم بالمنطق. ينقسم الحمل، طبعا في البداية خصصه بالحمل الشائع، هنا أطلق الحمل، المراد ظاهرا هو الحمل الشائع. ينقسم الحمل إلى حمل هو هو وحمل ذي هو. حمل هو هو سميناه حمل المواطاة، وحمل ذي هو أسميناه بحمل الاشتقاق. والأول ما يثبت فيه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار أمر زائد. حمل هو هو كقولنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان ضاحك، وهكذا. ويسمى أيضا حمل المواطاة، يعني اسمه الأول حمل هو هو، واسمه الثاني حمل المواطاة. والثاني أن يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد كتقديره أو الاشتقاق، كقولنا زيد عدل. هنا شو نقدر؟ ذو عدل، ذو عدل أي ذو عدل أو عادل. ذو عدل نضيف ذو أو عادل يعني اشتقاق. تقسيم ثاني بعد يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.